أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في التغليب، وذكر المصنف أن التغليب لا يختص بمورد الشك ولا بمورد إن وإذا، وإنما يمكن أن يتصور في فنون كثيرة من الكلام. وذكرنا موردا وهو القانتين، وبينا وجه التغليب فيه. مورد آخر قوله تبارك وتعالى: بل أنتم قوم تجهلون. بيان التغليب فيه أن قوم لفظه لفظ الغائب، ولكن معناه معنى المخاطب، بدليل أنه أسند إلى أنتم. وتجهلون فعل يشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على قوما، والفعل المشتمل على ضمير يعود على اسما ما لا بد أن يكون مطابقا في لفظه للفظ ذلك الاسم. فحق الفعل الذي يسند إلى ضمير يرجع إلى الغائب أن يؤتى به بلفظ الغائب، فيقال مثلا: هم يكتبون، ولا يقال: هم تكتبون. ولكن الضمير، ولكن الفعل في الآية الشريفة جيء به بلفظ غائب، فقيل بلفظ المخاطب، فقيل: بل أنتم قوما تجهلون. والوجه في ذلك أنه أريد تغليب الحكم المعنوي لقوم. ما هو الحكم المعنوي لقوم؟ أنها في معنى المخاطب. لماذا؟ لما ذكرنا عن أنها تحمل على أنتم. إذن أريد تغليب الحكم المعنوي لقوم على حكمها اللفظي. فعندما عاد الضمير في تجهلون إلى قوم، فقد عاد على ما حكمه الخطاب، لا على ما حكمه الغيبة. لكن طبعا بعد التغليب. إذن قوم لها حكمان، حكمها اللفظي يعني لفظها لفظ الغائب، لكن المراد منها ما هو حكمها المعنوي، المراد منها المخاطب، بدليل أنك قلت أنتم قوم. فعندما أرجعت الضمير من تجهلون إلى قوم، قوم قد جرى فيها ثورة ما، انقلاب ما، انقلب الحكم المعنوي على الحكم اللفظي فغلب عليك، فعندما عاد هذا الضمير عاد على ما يحكم في دولته من؟ الخطاب، لا على ما يحكم في دولته الغيبة. وبالتالي فلذلك جيء بالضمير، جيء بالفعل بلفظ مخاطب، ثقيل تجهلون، وكان حقه يجهل، وهذا تغليبه. ادعى بعضهم أن هذا ليس من باب التغليب، بل إنما هو من باب الالتفات، لأن في الآية عدولا عن الغيبة إلى الخطاب، ولكن الصحيح أنه ليس من باب الالتفات في شيء، لأن الالتفات كما تقدم ليس مجرد العدول من أسلوب إلى آخر، بل إنما هو العدول من أسلوب إلى آخر بشرط أن يكون الأسلوب الذي عدلنا إليه على خلاف مقتضى الظاهر. وفي بل أنتم قوم تجهلون لم ترد الآية أن تعدل عن الغيبة إلى الخطاب، وإنما روعي أحد جهتي الاسم على حساب اخرى، اي ان قوم فيه جهتان لفظيه تقتضي الغيبه ومعنويه تقتضي الخطاب، هذا الخطاب هو مقتضى الظاهر وليس على خلاف مقتضى الظاهر. فعندما نقول تجهلون ليس في ذلك انتقالا الى او انتقال الى ما هو على خلاف مقتضى الظاهر، بل غايه ما هنالك ان هذا الاسم الذي بين ايدينا له جهتان، جهه لفظيه تقتضي الخطاب الغيبه وجهه معنويه تقتضي الخطاب، ونحن راعينا جهه المعنى واهملنا جهه اللفظ، وليس في هذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مثال آخر للتغليب أو مورد آخر للتغليب ما يعبر عنه بتغليب التثنية، وحاصله أن يرجح أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر فيؤتى بالآخر معبرا عنه بلفظ الأول، ثم يسمى اللفظ، يعني لفظ الأول، ويراد منه كلا المتصاحبين. إذن تغليب هنا لدينا أمران متصاحبان، هذا له اسم وذاك له اسم آخر، فنرجح أحدهما على الآخر. كيف؟ بأن نلغي لفظ الثاني ونجعل اللفظ الأول هو اللفظ المعبر عن الثاني أيضا، فصار اللفظ مشتركا بين كليهما، فنسميه كما نسمي كل معنيين لهما لفظان متماثلان، كما تقول رجل ورجل مثلا. وذلك كمثل الأبوان والحسنان عليهما السلام، فإنهما حسن وحسين، ثم يغلب الأول على الثاني فيصبح لدينا حسن وحسن، هذا التكرار بالعطف نعبر عنه بلفظ المسمى، فهذا هو ما يسمى بتغليب التثنية. وهل التثنية هنا تثنية حقيقية اصطلاحية؟ فيه خلاف عند النحاة، فذهب ابن الحاجب إلى أنه يكفي في صدق التثنية الحقيقية أن يكون هناك اتحاد في اللفظ، سواء اتحدا في المعنى أم لا، فعنده الزيدان مثلا مثنى حقيقة، زيد وزيد، وإن كان ليش للاشتراك في الاسم، وإن كان المعنى مختلفا. وعنده أيضا أن عينان مثلا للعين الجارية والباكية مثنى حقيقة، وكذلك الحال عنده أن مثل الأبوان والحسنان من المثنى الحقيقي لتحقق الشرط. وأما الجمهور فذهبوا إلى عدم كفاية الاتحاد في الاسم في صدق التثنية الحقيقية، يعني لا يكفي حتى تصدق التثنية الحقيقية، لا يكفي أن يكون الاسم واحدا، بل لا بد أن يتحد المسميان المعنيان. وعليه فمثل الزيدان على ظاهره تثنية صورية، أي هو صورة مثنى وليس بمثنى حقيقة، ويترتب عليه أن يكون إعرابه من باب الملحق بالمثنى لا من باب المثنى. نعم مش قلنا على ظاهره لو أول المتكلم الزيدان ليس بزيد وزيد، ظاهر الزيدان ما هو زيد وزيد، لو خرجنا عن هذا الظاهر أولنا بأي شيء بأي معنى المسمى بزيد والمسمى بزيد، فحينئذ يكون من باب التثنية الحقيقية لكن ببركة التأويل. كيف نؤول زيد بالمسمى بزيد؟ نقول هذا الاسم لم يرد منه الاسم، أريد منه المسمى، وهكذا. فحينئذ التأويل ممكن وإرجاعه إلى التثنية الحقيقية ممكن، لكنه نعم بعد التأويل.
التأويل بأسباب الشتوى اتحاد المعنى، لو سبب شرط على لا تنكير، يعني اتفاق أنه يكون شرطين في عرض بعض، أنه يكون نكرة إذا أنه مسألة اتحاد، نكتفل شرطية النكرة في شرطية اتحاد المعنى، إذا يكون العينان في مسألة المعنى، أما مسألة الزيدان نكرة.
الآن في مسألة الزيدان نعم يوجد مشكلة النكرة وتوجد مشكلة أيضا عدم وحدة المعنى، كلاهما موجود. في مثل العينان نعم مشكلة واحدة وهي عدم وحدة المسمى، وإلا عين وعين. نعم في الزيدان نعم هناك مشكلة من ناحيتين عندهم، أنهم يشترطون في الاسم الذي يقبل التثنية أن يكون نكرة، أما المعرفة فلا يثنى.
بالحاجة يعني حتى المعرفة يجوز أن هو إشكال يعني حاجة صعب بحثة في المعرفة في مسألة.
لا ابن الآن ما أدري ما هو نظر ابن الحاجب فيما يتعلق بشرطية التنكير، لكن بالنسبة لشرطية وحدة المسمى هو حتما يخالف، أما ذاك لا أعلم. اعترض بعضهم على المصنف بأن الأبوان والحسنان ليس بابا جديدا في التغليب، وإنما هو نفس التغليب الذي تحدثنا عنه في قوله تعالى كانت من القانطين. القانطين أصلها القانتة أو القانتات والقانطين، فغلب فجاء باللفظ واحدا هكذا فأطلق على الجميع حتى على القانتات اسم القانتين، ثم بعد ذلك جاء بهما بلفظ المجموع، فلا فرق بين كانت من القانتين وبين الأبوان، كما أنه لدينا تثنية هنا، لدينا تثنية هنا، لكن تثنية بهذا المعنى المسامح، يعني هذا صدف أن هذا مورد تثنية ذاك مورد جمع، ولا لا فرق بينهما من ناحية الحقيقة، حقيقة التغليب هنا وهناك واحدة، غاية ما هنالك أن هناك تغليب جمع، هنا تغليب أو أن نعم هناك يوجد تغليب جمع، هنا يوجد تغليب تثنية، وهذا لا يخدش في حقيقة التغليب في كل منهما ولا يغير في التغليب شيئا، فكيف جعلته موردا ثالثا؟ إذن شوف قال مثلا، قال كقوله تعالى وكانت من القانتين، ثم قال ومنه يعني ومن التغليب أبوان، يعني يوحي بأنه هناك فرق بينه وبين أبوان وبين قانتين، لذلك لم يذكره معه، لذلك ما قال كقوله تعالى وكانت من القانتين أو كقوله تعالى مثلا أو كقولهم الأبوان والحسنان والقمران وما إلى ذلك. لكي يتضح الجواب عن هذا الإشكال لابد أن نفرق بين التغليب في هذه الموارد الثلاثة التي ذكرها المصنف. يفترق التغليب الأول يعني القانتين عن التغليب الثاني يعني تجهلون في أن المغلب في الأول هو حكم اللفظ والمغلب عليه هو حكم اللفظ أيضا. وأما في الثاني فالمغلب هو حكم المعنى والمغلب عليه هو حكم الله. التذكير والتأنيث حكمان لفظيان. القانتين القانت أو مريم القانتة لا يوجد لها جهتان، جهة لفظية وجهة معنوية، لا، هناك تذكير لفظي وهناك تأنيث لفظي، فغلب التذكير الذي هو حكم لللفظ على التأنيث الذي هو حكم لللفظ أيضا. بخلاف المثال الثاني تجهلون، لدينا غيبة وخطاب. الغيبة حكم المعنى حكم اللفظ، والخطاب حكم المعنى، فغلبنا الخطاب الذي هو حكم معنوي على الغيبة الذي هو حكم لفظي، فغلبت حكم المعنى على حكم الله. ويشتركان في أمور، يعني يشترك التغليب الأول مع التغليب الثاني في أمور. إذن هذا هو الفرق الوحيد بينهما، يشتركان في أمور، منها أن التغليب في كل منهما حافظ على مادة الكلمة، وتصرف في هيئتها. شوف القانتين مادة الكلمة ما هي؟ قنطة، القاف والنون والتاء قنطة. والقانتات ما هي المادة فيها؟ قنطة. إذن أنت غلبت القانتين على القانتات، ماذا فعل؟ لم تغير المادة، المادة بقيت، لأن المادة مشتركة بين القانتين والقانتات، إنما غيرت ماذا؟ الهيئة. هذا هيئة جمع مؤنث، هذا هيئة جمع مذكر. وهكذا الحال في تجهلون. تجهلون ويجهلون مادتهما واحدة، وإنما الفرق بينهما في أي شيء؟ في الهيئة. هذا هيئة فعل مضارع للمخاطب، ذاك هيئة فعل مضارع للغائب، ولا المادة واحدة. طبعا هذا بناء على أن الهيئة تتسع لتشمل الوزن التصريفي، وإلا الهيئة بالمعنى الأصولي غير الوزن التصريفي. الآن تفعلون تجهلون هيئتها تفعلون مثلا، أو هيئتها هيئة فعل مضارع، وكذا الحال في يجهلون هيئتها هيئة فعل مضارع، إنما الفرق بينهما في أي شيء؟ الوزن التصريفي. هذا وزنه يفعل، ذاك وزنه تفعل، وإلا يفعل وتفعل إذا أخذنا الهيئة بالمعنى الأصولي شيء واحد، فحينئذ يكون إذا بنينا على المعنى الأصولي للهيئة يكون ماذا؟ يكون هناك فرق بين التغليب الثاني والتغليب الأول في هذه الجهة. التغليب الثاني فيه حفاظ على الهيئة لكن فيه مخالفة للوزن الصرفي، في التغليب الأول هناك مخالفة في الهيئة وفي الوزن في حرف الله. على كل حال، إذن يشتركان في أنهما يحافظان على المادة لكن يغيران الهيئة، إذن هذا أمر. من جملة الأمور أيضا أن هناك وصفا مشتركا في كل منهما هو الذي برر هذا التغليب، وهذا الوصف المشترك هو مدلول المادة. فمن هنا يظهر أن الفرق الأول متفرع عن الفرق الثاني. لماذا يحافظ هذان التغليبان على المادة؟ لأن المادة أمر مشترك بينهما. ليش مشترك بينهما؟ لأن الرجال والنساء يشتركان في صفة القنوط، والمخافض والغائر يشتركان في صفة الجهل. هذا بالنسبة للتغليبين الأول والثاني. وأما فرق التغليب الثاني الثالث عنهما، التغليب الثالث يعني تغليب التثنية أبوان، فالتغليب الثالث من جهة لا يحافظ على المادة بل يقوم بتغيير اللفظ بكليته. وأما نعم هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يوجد صفة مشتركة بين المغلب والمغلب عليه. لا يوجد صفة مشتركة. الآن أبوان من الأبوة، والأبوة ليست صفة مشتركة بين الأب والأم. القمران شمس وقمر، الحسنان حسن وحسين، حسن ليس مشتركا بينهما، شمس أو قمر ليس مشتركا بينهما، لدينا شمس وقمر، فالصفة ليست مشتركة. بخلاف قانتين، بخلاف تجهلون. أما هنا لا يوجد لدينا هذا الأمر. وأيضا لفظ تغير بالكلية، كان لدينا لفظ أم صار لفظ أب، كان لدينا لفظ شمس صار لفظ قمر، لفظ حسين صار لفظ حسن. فإذن هذا هو فرق التغليب الثالث عن الأولين. لذلك كان هذا التغليب سمخا مغايرا لهما. لأن التغليب الثالث يقوم على هذه التثنية الصورية ولا يقوم على الاشتراك في الصفة بخلافهما، فلذلك جعله المصنف موردا ثالثا في قبالهما وفي عرضهما، وليس هو مثل وكانت من القانتين. فمن قال بذلك فهو واهم غافل عن هذا الفرق. هذا حاصل جواب الشافعي. يقول: ونحو قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، غلب جانب المعنى على جانب اللفظ، لأن القياس يجهلون بياء الغيبة، لأن الضمير، طبعا عندما قلنا أنه الضمير لابد أن يكون بلفظ الغائب، هذا لا يخفى أنه فيه مسامحة، لأن حرف المضارع ليس جزءا من الفعل وإنما هو حرف زائد عليه. المراد أن المخالفة والموافقة تظهر في حرف المضارع، لكن المضارعة، لكن بما أنه ينزل منزلة الجزء من الفعل المضارع فلذلك عبرنا بهذا التعبير. يقول: لأن القياس يجهلون بياء الغيبة، لأن الضمير عائد على قوم، ولفظ قوم ما هو؟ لفظ الغائب، لأنه اسم ظاهر، وكل اسم ظاهر لفظه لفظ الغائب لكونه اسما مظهرا، لكنه في المعنى، لكن قوم في المعنى عبارة عن المخاطبين، بدليل أنه حمل وأسند إلى أنتم، ولا يمكن أن يكون المعنى أنتم هم، لا يمكن أن يكون المعنى أنتم هم. فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبة. ومنه، أي ومن التغليب، أبوان للأب والأم ونحوه، كالعمرين لأبي بكر وعمر لا رضي الله عنهما، والقمرين للشمس والقمر، وذلك بأن يغلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر، بأن يجعل الآخر متفقا له في الاسم، إذن يجعل الآخر موافقا له في الاسم، يعني تغير لفظ أم وتجعل لفظ أب اسما له، ثم يثنى ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهما جميعا، إلى المغلب والمغلب عليه. فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى، هذا إشارة إلى الاعتراض الذي ذكرنا، ليس من قبيل قوله تعالى وكانت من القانتين كما توهمه بعضهم، لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت، بل هذه التثنية ليست إلا تثنية صورية، تثنية في الشكل، وإلا لا اشتراك بينهما في المعنى وفي الصفة. فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين من لجعله في الحاصل، لأنه في الحقيقة إذا كانا مشتركين في المعنى الحدثي أو الوصفي هذا يعني أن المادة باقية، فلذلك هذا فرق واحد، غير الأمر له جهة لفظية وجهة معنوية. جهة معنوية أن المعنى يكون مشتركا، جهة لفظية أنه ما دام المعنى مشترك فالدال على هذا المعنى يكون محفوظا وهو المادة. لذلك قلنا الفرق الأول متفرع عن الفرق الثاني، وما فرق واحد في الحقيقة، غاية الأمر فرق ذو بعدين. من جهة فإذا فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة والصيغة، وفي مثل أبوان من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية. هذا تمام الكلام في هذا البحث الاستطرادي، البحث عن التغليب استطرادا فيما نحن فيه. نعود إلى أصل الكلام الذي هو إن وإذا. الآن هذا الحكم الذي سنذكره مشترك بين إن وإذا، لكن تسهيلا في مقام الشرح نتحدث فقط عن إن، ولا كل ما نذكره في إن يأتي بعينه في إذا. ذكرنا سابقا أن إن موردها شرطية الاستقبال، أي أنها تدخل على الشرط الذي يكون الاستقبال زمانا لتحققه. وقلنا هذا أمر مشترك بينها وبين إذا، لذلك هذا الحكم الذي الآن سنذكره نفرعه على هذا، مشترك بين إن وإذا أيضا، لأنه إذا اشتركا في المقدمات يشتركان في النتيجة حتما. ويترتب على ذلك أنه يجب بحسب الأصل أن يكون لفظ جملة الشرط الذي دخلت عليه إن جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع. ويجب أيضا في جملة الجزاء أن يكون كذلك، يعني كل من جملتي الشرط والجزاء في جملة شرطية دخلت عليها إن، كل منهما لابد أن يكون بلفظ الجملة الفعلية المضارعية لا الجملة الفعلية الماضية. إذن يجب بحسب الأصل ذلك. أما في جملة الشرط فلأن المفروض أن زمان تحقق الشرط هو ماذا؟ هو الاستقبال. وما كان زمان حصوله هو الاستقبال فهو في الحال مقدر الحصول. أي أن الأمر المستقبل بالنسبة إلى الزمان الحاضر ليس متحققا فعلا، وإنما غاية ما هنالك أنه يكون مقدرا له الحصول، مفروض التحقق. الآن مثلا هكذا، أنا أتنبأ مثلا بأنه سيحدث زلزال يوم غد. يوم غد هو فإذا هذا الزلزال زمان حصوله متى؟ غدا وليس الآن. بالنسبة للآن ماذا لدينا؟ هل لدينا حصول فعلي أم غاية ما لدينا الحصول التقديري؟ بالنسبة لزمان الآن غاية ما هنالك أن الزمان مقدر الحصول، أن هناك من تنبأ بحصوله، من يتوقع حصوله، ولا ليس حاصلا فعلا. لو كان حاصلا فعلا ما كان زمانه الاستقبال. إذن الحصول الفعلي في الأمر المستقبل متى؟ زمانه الاستقبال. أما في الحال فليس لدينا حصول فعلي، لدينا حصول مفروض مقدر تقديريا افتراضيا. وإذا كان مقدر الحصول فلا يناسب بحسب الأصل أن نعبر عنه لا بالجملة الإسمية ولا بالجملة الفعلية الماضية، يعني لا بمبتدأ وخبر ولا بفعل ماضي. أما الجملة الإسمية فلأنها كما تقدم تدل على الثبوت، والثبوت إذا قارناه بالحصول التقديري فهو ضده. ما معنى الثبوت؟ يعني الحصول فعلا، ونحن ماذا فرضنا الشرط؟ مقدر الحصول. فرضنا أن حصوله تقديري، إذا قارنا الحصول التقديري بالحصول الفعلي الذي هو عبارة ثانية عن الثبوت
الذي هو مد للجملة الاسمية يكون بينهما تضاد وتهافت، فلا يناسب بحسب الأصل أن نأتي بجملة اسمية نعبر بها عن الشرط الذي دخلت عليه أن، لأن أن عندما تدخل على الشرط تريد من الشرط أن يكون مقدر الحصول، أن يكون حصوله تقديريا، وهذا لا ينسجم مع ما هو الأصل في مدلول الجملة الاسمية. وأما الجملة الفعلية الماضوية فلأن الأصل في الفعل الماضي كما تقدم أنه دال على أمر مفروغ الوقوع والتحقق، والأمر المقدر الحصول لا يكون حصوله مفروغا عنه. يعني هناك أيضا تهافت بين هذا أمر مفروغ عن حصوله وهذا أمر لا مقدر حصوله، يمكن أن يحصل يمكن أن لا يحصل. فبحسب الأصل لا يناسب أن نعبر عن مقدر الحصول بما يدل على المفروغية عن الحصول، هذان لا ينسجمان. هذا أين؟ في جملة الجزاء، عفوا في جملة الشرط. إذن جملة الشرط يجب أن تكون، إذا لم تكن جملة اسمية ولم تكن فعلية ماضوية ماذا ينبغي أن تكون؟ لم يبقى إلا أن تكون فعلية، وفعلها ما هو؟ مضارع، وهذا هو المطلوب. وأما جملة الجزاء فالأمر فيها أوضح، لأن أن تدل على تعليق الجزاء على الشرط، وإذا كان الشرط أمرا استقباليا مقدر الوقوع فكيف يكون الجزاء أمرا ثابتا أو مفروغ التحقق؟ إذا كان معلق على شرط استقبال، يعني هذا الشيء لا يوجد إلا بعد أن يوجد ذلك الشيء غدا، فإذا هذا الشيء كيف يكون أمرا ثابتا؟ لو كان أمرا ثابتا لا يكون معلقا على أمر مقدر، النتيجة تتبع أخذ المقدمات. إذا هذا مقدر، إذا الشرط مقدر الوقوع، كيف يكون الجزاء أمرا ثابتا في الحال أو ثابتا في الماضي؟ ثابت في الحال كما هو مدلول الجملة الاسمية، أو ثابت في الماضي كما هو مدلول الفعل الماضي؟ كيف يعلق أمر زمانه الماضي على أمر لم يوجد بعد؟ هذا من باب التعليق على المحال. نعم، فهناك تهافت. فلذلك مقتضى الأصل في جملة الجزاء أيضا أن يكون معبرا عنها بجملة فعلية مضارعية، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت في الحال، والجملة الماضوية تدل على الثبوت في الماضي، وكلاهما لا يمكن أن يعلق على الثبوت الاستقبالي على تقدير الوقوع على فرض الوقوع. إذن عمدة المطلب أين؟ في جملة الشرط. حكم جملة الجزاء إنما هو تبع لجملة الشرط، عمدة المطلب في جملة الشرط، لأجل أن الشرط استقبالي، لأجل أن إن تدل على الاستقبال في الشرط كان لابد من أن تكون جملة الجزاء هكذا. فإذن ليس لنكتة في نفس الجزاء بل لنكتة في داخل الشرط. ثم بعد ذلك يقول المصنف لا يجوز مخالفة هذا الأصل إلا لنكتة راجحة. إلا لفائدة. وذلك لأن مقتضى الأصل هو مقتضى الظاهر، ومخالفة مقتضى الظاهر لا لنكتة لا لفائدة، وإن كان أمرا جائزا في النحو، إلا أنه في البلاغة أمر غير جائز. النحو لا يهمه إلا أن تبين أصل المعنى وأصل الفائدة، وأصل الفائدة ستبين سواء خالفت مقتضى الظاهر أو لم تخالف. لكن البلاغي ماذا عنده؟ عنده أنه لا بد أن يكون تخريج الكلام على وفق مقتضى الأصل، على وفق مقتضى الظاهر، أو على خلاف مقتضى الظاهر موافقا لمقتضى الحال. فلذلك حتى يكون موافقا لمقتضى الحال لابد من نكتة، من دون هذه النكتة لا تكون بليغا. والكلام غير البليغ عند أهل البلاغة ما هو؟ بل كصوت العجموات. الآن لقائل أن يقول الآن نكتة صغيرة يعني إن شاء الله، لقائل أن يقول لا معنى لهذا البحث لأن المخالفة التي تنهانا عنها، ماذا قال؟ وما قال لا يجوز مخالفة هذا الأصل؟ هذه المخالفة التي تنهانا عنها ليست مقدورة بالنسبة إلينا، لأن إن كلما دخلت على جملة شرطية تحول الشرط للاستقبال، حتى لو كان هذا الشرط بلفظ الماضي. الآن إن جاءك زيد فأكرمه، جاءك زيد في الماضي يعني جاءك فأكرمه، أو لا جاء إن جاءك غدا فأكرمه، حتى لو كان بلفظ الماضي الشرط دائما للاستقبال. فإذا هذه المخالفة التي تنهانا عنها أصلا لا تتأتى، لأنه مجرد دخول إن على الفعل الماضي يقلبه ويخلصه للاستقبال، باستثناء مثلا باب كان الذي تقدم الكلام فيه، وسيأتي استثناءات أخرى. أما فعل ماضي مجرد أن تدخل عليه أن تحول للاستقبال ولم يعد المضي. إذا أنت ماذا قلت؟ لا يجوز مخالفة الأصل، أصلا نحن لا نعرف كيف نخالف الأصل، لأن أي فعل سنأتي به سيتحول معناه للمستقبل. لذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول لا يقول ولا يجوز مخالفة هذا الأصل إلا لنكتة، يقول ولا يجوز مخالفة هذا الأصل لفظا إلا لنكتة. هو ملتفت إلى أن هذه المخالفة المعنوية لا تتأتى، وإنما الذي يتأتى مخالفة صورية وشكلية ولفظية وظاهرية، يعني شرط بلفظ الماضي لكن معناه الاستقبال. هذه هي المخالفة التي يتحدث عنها، هذه على خلاف الأصل، لأن الأصل في الفعل الماضي مثلا أن تأتي به للدلالة على الماضي، إذا خالفت ذلك يكون، إذا أتيت به وأردت الاستقبال كما في مورد أن، يكون هذا مخالفة للأصل. هذا تمام الكلام في هذا البحث. فنقرأ غدا والحمد لله.
اللهم صل على